بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الغفلات، وأكرمنا بأنوار القربات، وأعنا على حسن أداء العبادات، وارزقنا فيها أعظم النفحات والتجليات. وبعد، فهذا هو الدرس 72 من دروسنا في كتاب التقرب إلى الله للشيخ عبد الله سراج الدين رحمه الله تعالى. ولا نزال نتكلم عن أسباب الخوف مفصلة بعد أن ذكرناها مجملة، واليوم نحن مع سبب جديد.
السبب السابع من الأسباب الموجبة للخوف من الله تعالى: خوف المؤمن من زيغ القلب.
لطيف. إخوتي الأكارم، هذه معان لا تكون للعصاة غالبا، بل تكون للكمل من أولياء الله عز وجل. والعجيب أيها الإخوة أن النبي عليه الصلاة والسلام، وهو المعصوم الذي لا يزيغ قلبه ولا يزيغ لسانه ولا يزيغ سلوكه لأنه معصوم بعصمة الله تبارك وتعالى، كان يقول: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. وكذلك ذكر ربنا عز وجل عن الراسخين في العلم الذين تمكنوا في ميدان العلم، يقول: والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يتذكر إلا أولو الألباب، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. وهذا الأمر إخوتي الأكارم من المعاني العظيمة التي ينبغي علينا أن نتنبه لها. نحن أمرنا أن نسيج عقائدنا بالأدلة والبراهين، وأمرنا أن نبني عقيدتنا على أسس علمية معرفية، لكننا لا نعتمد على ذلك في ثبات القلوب، لأن ثبات القلوب أيها الإخوة شيء وراء ذلك. قال الله تعالى: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. ونحن عندما نتكلم عن القلب نتكلم عن لطيفة ربانية يكثر فيها التقلب والتغير والإقبال والإدبار، حتى شبهها النبي عليه الصلاة والسلام في حركتها كالقدر عندما يغلي، كيف يتقلب الماء على وجه القدر، كذلك القلوب تتقلب صباح مساء، كما ورد في الحديث: يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل. ولا شك أن الفتن عندما تأتي على القلوب تكون القلوب دائما متعرضة لهذه الإشكاليات، يعني إقبال، إدبار، قوة، ضعف، رغبة، رهبة، وما شابه ذلك. النتيجة أخواننا أن هذا القلب معرض دائما للتقلب. طيب، الدليل والبرهان يحمينا من حيث الأسباب، لكن حقيقة هذا القلب لا يملكه إلا الله سبحانه وتعالى، لذلك نحتاج دائما إلى اتخاذ الأسباب التي تساعد القلوب على الثبات، لكن نبقى دائما على باب الله تبارك وتعالى الذي قلوبنا بين يديه، بين أصبعين من أصابعه، كما جاء ذلك في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام: القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء سبحانه وتعالى. والله عز وجل يقول: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. فالقلوب إذن يجب علينا دائما بعد اتخاذ الأسباب من حيث الدليل والبرهان أولا، ومن حيث المداومة على الطاعات وترك المعاصي والمنكرات، ومن حيث الأذكار والأوراد المطلوبة، ومن حيث البيئة الصالحة التي نكون فيها، بعد كل هذا ماذا نفعل؟ نجلس على باب الله عز وجل ونقول كما علمنا النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، خصوصا ونحن نرى الفتن من حولنا والعياذ بالله. هذا إنسان إخواننا كان في مرتبة فانزلق، هذا إنسان كان في إقبال فأدبر، هذا إنسان كان في همة ونشاط فأصيب بالملل والكسل، هذا إنسان كان في توجه صحيح انحرف عن الصراط المستقيم، إلى أشياء كثيرة والعياذ بالله نسمعها إخوتي الأكارم والله نخاف على أنفسنا. كم من إنسان أصبح يقول لا إله إلا الله فأمسى وهو يقول كلاما آخر والعياذ بالله. كم من إنسان إخوتي الأكارم أصبح في طاعة وأمسى في معصية. كم من إنسان كان من أنصار الإسلام فصار من أعداء الإسلام والعياذ بالله. من أين كل هذا إخواننا؟ هذا من التقلب. لذلك يا إخوتي الأكارم حقيقة نحن نخاف على أنفسنا كثيرا، لكن هنا لابد أن نقف عند نقطة هامة، وهي أن الله عز وجل قادر على أن يهدي بعد ضلالة أو أن يضل بعد هداية، سواء كان ذلك بسبب وبغير سبب. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي بها من تشاء، والمشيئة راجعة في أمرها كاملا لله تبارك وتعالى. هذا الأمر أيها الإخوة من حيث الصلاحية في الإرادة وفي القدرة، فالإرادة لله عز وجل صالحة لهذا كله وكذلك القدرة. لكن الله عز وجل الذي جعل بحكمته عالم هذا الكون مبنيا على عالم الأسباب، هذا الكون مبني على عالم الأسباب، يعني جعل الله لكل شيء سببا، هذا السبب موجود وإن لم يكن مؤثرا، فالدواء موجود لكنه غير مؤثر بالشفاء. ونحن عندما نطلب الشفاء ماذا نفعل؟ نأخذ الدواء مع يقيننا أنه سبب لا يقدم ولا يؤخر، وأن الشافي من هو الله. وكذلك نتعامل مع أسباب الرزق على أنها أسباب موجودة لكنها لا تقدم ولا تؤخر، لأن المسبب هو الله عز وجل. طيب، وكذلك في الهداية والضلالة، الله عز وجل مع قدرته على الهداية بسبب وبغير سبب، وعلى الإضلال بسبب وبغير سبب، لكن الله عز وجل أقام هذه القضية على عالم الأسباب، فجعل للهداية أسبابا وجعل للضلالة أسبابا، فمن سلك أسباب الهداية هداه الله تبارك وتعالى بفضله، ومن سلك أسباب الضلالة أضله الله بعدله. قال الله تعالى: الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. قال الله تعالى: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. إذن الله صرفهم، لماذا؟ لأنهم تكبروا في الأرض بغير الحق، إلى آيات كثيرة توضح هذا المعنى. لذلك نحن نقول الإيمان وهو أعظم نعمة في قلوبنا، الله عز وجل جعله نعمة وأمانة عندنا. فإذا شكرنا الله على هذا الإيمان فالله وعدنا أن يزيدنا، قال الله تعالى لئن شكرتم لأزيدنكم، وإذا كفرنا هذه النعمة فالله توعدنا بزوالها. إذن وإن كفرتم إن عذابي لشديد، ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فالله تبارك وتعالى بالشكر يثبت النعم ويزيدها، وبكفرانها يسلبها ويزيلها. لذلك إخواننا نحن إذا أعطانا الله نعمة الإيمان فواجبنا أن نشكر الله عليها. كيف نشكر الله عليها؟ بأن نعرف قدرها وأن نعظمها وأن نحمد الله عليها وأن نعمل بمقتضاها وأن نسير على منهجها. لذلك إخوتي الأكارم الحديث الشريف العظيم، فوالذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، والعياذ بالله. هذا إخواننا حديث مخيف جدا لا شك. يعني إنسان كل حياته كان في طاعة، كان في إقبال، كان كذا، في آخر لحظة في حياته سبق عليه الكتاب، فالله ماذا فعل به؟ سلب منه الإيمان فمات على حالة غير مرضية. هذا أمر الله قادر عليه، لكن الله بفضله وكرمه أجرى العادة أنه لا يفعل ذلك. ليه؟ لأن الله عز وجل وعدنا بشكر النعم أن تدوم النعم. لذلك هناك حديث آخر يوضح هذا الحديث، يقول إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس. فيما يبدو للناس، يعني هذا الإنسان ظاهرا ما شاء الله عليه، يعني من الصالحين من الأولياء كذا، لكن في السر لا نعلم، قد يكون مرائيا، قد يكون متكبرا، قد يكون كذا. إذن هذا الإنسان إخوتي الأكارم ظاهره شيء وباطنه شيء آخر، مع أننا نعتقد أن الله قادر على أن يسلب الإيمان بسبب وبغير سبب، وأن يزيل الكفر عن الكافر بسبب وبغير سبب، لكن الله أجرى العادة بدوام النعم بشكرها وبزوالها بكفرانها. لذلك إخوتي الأكارم نحن عندما نتكلم ما من والله إنه هذا الإنسان خلاص نعم ممكن يعيش كل عمره مؤمن بآخر لحظة يموت، أن نقول هذا الكلام قد يحصل والله قادر على ذلك، لكن الله تفضل علينا ووعدنا أن يزيد إيماننا بالشكر وأن يثبته لنا بالشكر. لكن مع كل ما نفعله من أعمال هل نصل إلى مرتبة نقول أنا ضمنان خاتمتي؟ لا. أنا في مأمن من هذا الأمر؟ لا. لذلك إخواننا كلنا نعمل الصالحات بفضل الله وتوفيقه، لكن هذه الصالحات لا نعتمد عليها في الثبات على الإيمان، وإنما نبقى مفتقرين إلى الله عز وجل ونقول اللهم اختم لنا بخاتمة الحسنى وأخرجنا من هذه الدنيا وأنت راض عنا. نعم.
قال الله تعالى وما يذكر إلا أولو الألباب، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب.
إذن إخوتي الأكارم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، هذا القلب إخواننا معرض للزيغ في كل لحظة. يعني أنا الآن بتوفيق الله عز وجل الآن مقبل على الله سبحانه وتعالى، في اللحظات المقبلة كيف أكون لا أعلم، لكن أنا أسأل الله أن يثبتني ويثبتنا جميعا، وهذا حالنا في بشكل مستمر في كل لحظة نطلب من الله تعالى الحفظ والتوفيق ندعو ربنا بالثبات، ندعو ربنا عز وجل ألا تزيغ منا البصائر، ألا تزيغ منا القلوب، ألا تزيغ منا العقول، ألا تزيغ منا الأعمال، وأن لا تتشابه الأمور علينا فيختلط الحق بالباطل. نعم.
فقد أخبر سبحانه عن أولي الألباب الذين هم كمل عباده المقربين.
الله. شايفين إخواننا، الكمل هم الذين يخافون من زيغ القلوب، والكمل هم الذين يتذوقون هذه الحقيقة، والكمل هم الذين يتأدبون بهذا الأدب على باب الله تبارك وتعالى،
وأنهم يدعونه بما لقنهم وعلمهم بأن يقولوا.
لذلك إخواننا هناك مثل لطيف يقولون: لا يسقط أحد من فوق الحصير. شو معنى هذا المثال؟ إذا إنسان قاعد على الحصير هل يخاف من السقوط؟ هو قاعد بالأرض، من الذي يخاف السقوط؟ اللي بالمراتب العالية. لذلك إخوتي الأكارم، الأولياء كلما ارتفع مقامهم خافوا على أنفسهم من السقوط من مراتبهم العلية، لذلك يدعون الله تبارك وتعالى بالحفظ والثبات دائما. نحن ماذا نقول بالدعاء؟ اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه. أمرين: أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه. أولا أن نراه حقا، ثانيا اللهم وفقنا لاتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ثم قال بالدعاء: ولا تجعله متشابها علينا، ولا تجعله متشابها علينا فنتبع الهوى فنضل عن سبيلك، والعياذ بالله. يعني عندما تختلط الأمور ما عاد ميزنا بين حق والباطل، ربما اتبعنا الباطل نظنه حقا، وربما تركنا الحق نظنه باطلا. لذلك من أعظم النعم التي أكرمنا الله بها في قوله: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، فرقانا تفرقون فيه بين الحق والباطل. وفي قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به، ويجعل لكم نورا تمشون به. تصور يا أخي إنسان يمشي في ظلمات والطريق مليء بالحفر والمنزلقات، كيف يسير؟ يسقط هنا ويهوي هنا ويتعثر هنا. ليه؟ يمشي وهو لا يرى مواضع أقدامه، بينما في نفس الطريق يمشي إنسان آخر وفي يديه نور من الله عز وجل، نور الهداية، نور التوفيق، نور الطاعات، نور الأذكار. يمشي وينتبه، هنا حفرة، هنا منزلق، هنا عثرة، فيمشي بفضل الله عز وجل مستقيما، كما قال الله تعالى: أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أما يمشي سويا على صراط مستقيم. فهناك إنسان يمشي مكبا على وجهه، وهناك إنسان يمشي سويا على صراط مستقيم. هذه أيها الإخوة من أعظم النعم. يعني أنت عندما ترى نفسك إذا عرضت أمامك الطاعات فرحت، وإذا عرضت أمامك المعاصي نفرت منها. أنت الآن تفرح بكلمة لا إله إلا الله، وتتألم إذا قيل أمامك كلام آخر. سبحان الله. يعني أنت أحيانا ربما تشغل يعني موقع فيديو أو ما شابه ذلك، تسمع كلام إيماني ينشرح صدرك، تسمع كلام آخر ينفر صدرك منه. هذه مو نعمة يا أخواننا؟ قال الله تعالى: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم. يا سلام. وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة. فضلا من الله ونعمة أن يقبل قلبك على الإيمان وأن ينفر من الكفر. لذلك إخواننا ثلاث، نعم، من ذاق حلاوة الإيمان وطعمه، إن ثلاث من كنا فيه ذاق حلاوة الإيمان وطعمه. قال وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يعود في النار.
وأنهم يدعونه بما لقنهم وعلمهم بأن يقولوا ربنا لا تزغ قلوبنا.
آمين يا رب.
والزيغ هو الميل، ومنه يقال زاغت الشمس عن كبد السماء، أي مالت ودخل وقت الظهر.
قال الله تعالى عن ثمود وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى، والعياذ بالله، فاستحبوا العمى على الهدى، يعني الله عز وجل أرسل إليهم الرسول، أراهم الآيات، بين لهم البينات، وضح لهم الطريق، دلهم، ذكرهم، وعظهم، نصحهم، لكن فاستحبوا العمى على الهدى. والله يا أخوانا أنا من أعظم المواقف التي يعني تؤثر في كثيرا عندما أجلس أنا أو غيري مع إنسان عاص منحرف وما شابه ذلك، نقدم له النصائح والمواعظ والمذكرات وتراه يأبى ويأبى ويأبى ويصر ويستكبر ويعاند. والله أتأثر من هذا الموقف جدا، أقول لك هذا الإنسان المسكين ماذا يفعل بنفسه؟ ماذا يفعل بنفسه؟ إخوتي الأكارم، تأتي إليك المواعظ تدعوك إلى سعادة الدنيا والآخرة فتأبى وتعاند. والله شيء عجيب، سبحان الله. وعندها أخواننا يرجع الإنسان منا إلى نفسه وأقول يا رب بأي شيء أكرمتنا بهذه الهداية، بأي شيء تفضلت علينا بهذا العطاء. صدقوني أيها الإخوة، نجد أنفسنا أمام نعم عظيمة من الله عز وجل لم يكن لنا فيها سبب، وإنما كانت بمحض فضل من الله عز وجل. هدانا قبل أن نسأله، ووفقنا قبل أن نعبده، وقدر لنا الخير قبل أن يخلقنا سبحانه وتعالى، وأتينا إلى الدنيا بفضل الله بين أبوين مسلمين، نشأنا في بيوتنا على كلمة لا إله إلا الله، عشنا في بلاد عشقنا الأذان وأحببنا بيوت الله وتعلقت قلوبنا بهذه المشاهد المباركة، وصرنا أيها الإخوة نحب الطاعات وإن كنا نقصر فيها، ونكره المعاصي وإن كنا نقع فيها، فجعل الله فينا هذا الميزان بفضله وكرمه. هذه كلها أيها الإخوة نتذوقها نعما عظيمة من الله عز وجل. عندما نرى أولئك الذين أعطاهم الله ربما ذكاء أكثر منا وعلما أكثر منا ووعيا أكثر منا، ومع ذلك سبحان الله اختارنا الله عز وجل بفضله وأكرمنا أن نكون من عمار بيوته وأن نكون من الدعاة إلى سبيله. والله يا إخوة الأكارم هذه نعم حقيقة يجب علينا أن نحمد الله عليها وأن نشكره عليها وأن نعرف قيمتها وأن نقول اللهم استعملنا ولا تستبدلنا، اللهم استعملنا ولا تستبدلنا. قال الله تعالى وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. الله أكبر، يعني إنسان إخوتي الأكارم صار يقول لك أنا يعني نعم أنا بدي وما بدي وكذا وكذا، يقول له لا تتدلل، لا تتدلل على الله سبحانه وتعالى. وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكون أمثالكم. إذا دعانا الله إلى خير ينبغي أن نجيب بلا تردد، إذا دعانا إلى هدى ينبغي أن نجيب بلا توقف. أبدا صفني لبيك اللهم لبيك في أحوالنا كلها. وهذا إخوتي الأكارم من أسباب الثبات على ذلك. رحم الله أستاذنا الشيخ أديب الكلاس، سبحان الله، كان إخوان الأكارم يعني إذا ظهر له الحق يرجع إليه بشكل عجيب. قلت له مرة سيدنا أنا بلاحظك يعني كأنك لما تقول أنا أخطأت تقولها بتلذذ فعلا، يعني بلك أنا أخطأت أنا كذا، يعني لا يشعر بأي حرج أن يقول الكلمة. فقال لي، قال لي أنا أعترف بالحق وأرجع إليه دائما رجاء أن يميتني الله عليه على الحق، لأنه هذا أخ من الأسباب الذي يعيش على الحق في حياته، هذا يرجى له أن يكون على الحق عند موته، والذي يرجع إلى الحق في حياته اختيارا هذا من أسباب الرجوع إلى الحق عند فراق هذه الدنيا. انظروا أيها الإخوة إلى هذه المعاني، والله يقول سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. نعم،
والمعنى لا تزغ قلوبنا عن سنن الهدي المستقيم الذي هديتنا إليه وفطرتنا عليه. فينبغي للمؤمن أن يكثر من هذا الدعاء، فإنه دعاء الأتقياء والأولياء.
القرآن بين أيدينا واضح، وسنة النبي عليه الصلاة والسلام بين أيدينا واضحة، والبيئة الصالحة، مواعظ العلماء في السلف والخلف، المذكرات، المنبهات، الآيات البينات، وكذلك العقول التي أعطانا الله إياها، والخبرات في الحياة والتجارب في الحياة والأمد الطويل الذي عشناه، كل هذه الأشياء تدلنا على شيء واحد، على الحق الذي دعانا إليه ربنا تبارك وتعالى. بقي عندنا الهوى، الشيطان، الدنيا، أهل الفساد من البشر، هؤلاء دائما يزينون أمامنا الباطل بصورة الحق. يعني الشيطان إخواننا ما بيقول لك إخواننا أنه افعل هذه المعصية، ماذا يفعل؟ يزينها لك، يسهلها عليك، يغير اسمها، يغير منهجها، يدلك على خطواتها شيئا فشيئا، ثم بعد ذلك يعني يسوف لك في أمر التوبة إن الله غفور رحيم والله كذا، سبحان الله. النتيجة أنه يدعوك إلى المعصية. قال الله تعالى أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا. انظروا أيها الإخوة، زين له سوء عمله فرآه حسنا، يفعل المنكرات ويزعم أنه يفعل المضرات، يأكل الحرام ويزينه بأسماء إنعم أن جميلة وما شابه ذلك، والعياذ بالله، أي كل أساليب شيطانية. قال الله تعالى قل هل أنبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. والله شيء عجيب، الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. لذلك إخوتي الأكارم، الله دائما يجب علينا أن نخاف من أنفسنا، خصوصا عندما ندافع عن الباطل وعندما نعادي الحق. جاءتك نصيحة، إن عم ماذا تفعل؟ مباشرة تقبلها. جاءتك موعظة، اقبلها. جاءك مذكر، اقبله، وهكذا. نقف إخواننا عند هذا الحد، والحمد لله رب العالمين.